بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن نعم الله عز وجل على عباده كثيرة، أنعم عليهم بهذا الدين العظيم الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، ومن الشرك إلى التوحيد، ومن البدع إلى السنة، ومن معصية الله إلى طاعته جل وعلا. هدانا لهذا الدين وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ووفق من شاء من عباده إلى الالتزام بتعاليم هذا الدين القويم الذي متى ما رجع المسلمون إلى تعاليمه وتمسكوا بدينهم كما أراد الله عز وجل وأراد رسوله صلى الله عليه وسلم حصل لهم الخير وحصل لهم الفلاح وحصلت لهم السعادة والفوز والنجاح في الدنيا والآخرة. من تمسك بتعاليم الإسلام كما أراد الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم أمن في نفسه وفي أهله وفي بيته، واستقر أيضا في نفسه وفي بيته، هذا الاستقرار الذي يعود إيجابا على المسلمين أجمعين في مجتمعاتهم وفي أوطانهم. أيها الإخوة، اعتنى الإسلام عناية عظيمة بالأسرة. الأسرة المسلمة هي اللبنة الأولى التي يتخرج منها الأفراد، وهي الصرح التربوي الأول الذي يخرج منه الفرد الصالح الذي ينفع نفسه ووالديه ومجتمعه ووطنه وعباد الله أجمعين. وهذه الأسرة تنشأ بالزواج، والزواج عقد غليظ، ميثاق عظيم، عقد مبارك بين الرجل والمرأة يبدآن به رحلة الحياة متحابين متعاونين متآلفين، يسكن كل منهما إلى الآخر فيجد في صحبته السكينة ويجد الأنس والأمن والطمأنينة ويجد لذة العيش. وقد صور القرآن الكريم هذه العلاقة الشرعية السامية بين الرجل والمرأة تصويرا رائعا على وجه الامتنان. امتن الله عز وجل على عباده بهذه النعمة وبهذا العقد، فقال جل وعلا: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. وجعل بينكم مودة ورحمة. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: أي جعل بينكم بالمصاهرة مودة تتوادون بها وتتواصلون من أجلها، ورحمة رحمكم بها فعطف بعضكم على بعض بذلك. إذن هذا القرآن الكريم يبين لنا هذا التصوير الرائع للعناية بهذا العقد المبارك وبالأسرة التي هي لبنة المجتمع وأساسه، فجعل الزواج من آياته الكبرى في الكون مثل خلق السماوات والأرض، وجاء خلق الأزواج ليكونوا سكنا، ليكونوا طمأنينة، ليكونوا استقرارا، ليتم التأكيد على أهمية هذا الرابط وعظم مكانته عند الله عز وجل. فيقول جل وعلا: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. وهذا تأكيد على الاهتمام بالاستقرار، الاهتمام بالطمأنينة التي تسود الأسرة. الاستقرار الأسري أن تشيع الطمأنينة في الأسرة، أن تشيع المحبة والمودة والتآلف على وجه يرضاه الله عز وجل ويرضاه رسوله صلى الله عليه وسلم، وتتحقق من خلاله المصالح التي أرادها الشرع. يسكن الزوج إلى زوجته فيلتقيان على المحبة والمودة، يلتقيان على التفاهم، يلتقيان على التعاون والتناصح، فتتأسس هذه الأسرة التي تتدرج فيها الطفولة، وفيها تصاغ النفوس على أساس متين من تقوى الله جل وعلا ومكارم الأخلاق التي جاء بها الإسلام. فإذا هي لبنة صالحة صلبة في بناء المجتمع المسلم، وأفراد هذه الأسرة منتجون متعاونون على البر والتقوى، متسابقون متنافسون في الأعمال الصالحات التي تقربهم إلى خالقهم والمنعم عليهم، قادرون بإذن الله على تأدية الأمانة وعمارة الأرض، متهيئون لحماية أنفسهم ومجتمعاتهم ليتحقق للجميع الأمن والطمأنينة والسلام. هذه الأسرة معاشر المسلمين والمسلمات عمادها الرجل والمرأة، الزوج والزوجة، والزوجة الصالحة عماد وركن متين، وهي خير متاع في هذه الحياة. أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم فقال: الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة، رواه مسلم. وجعل الإسلام العلاقة الزوجية مبنية على رباط وثيق بين الزوجين، وزاد من عنايته بهذا الرباط فوصفه بالميثاق الغليظ، وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. ولذلك فإن حسن اختيار الزوج لزوجته وكذلك العكس يهيئ للطفل المسلم بيئة صالحة، محضنا عفيفا نظيفا، فيضمن الإسلام بذلك سلامة البناء، فيضمن الإسلام بذلك سلامة البناء بسلامة هذا الأساس. ومن أجل هذا فقد حظ الإسلام على حسن اختيار كل من الزوجين للآخر، ليكونا شريكين في تحمل أعباء الرسالة وإمداد الأمة بأجيال مسلمة تحمل الأمانة بإذن الله عز وجل. وقد حدد الشرع مقومات الاختيار الحسن للزوجة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. لا يمنع الشرع المسلم من أن يعتني بالحسب والجمال والمال، لكن لا بد أن يكون الدين هو الأساس، لا بد أن يكون الدين هو الأساس. ولذلك قال: فاظفر بذات الدين تربت يداك. أيضا رغب النبي صلى الله عليه وسلم في الزوج الصالح وحذر من عدم تزويجه، فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي حسنه جمع من أهل العلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. إذا علم هذا معاشر الإخوة فلنعلم أن الأسرة هي صورة مصغرة للمجتمع الكبير، وهي لبنة أساسية كما سبق في بناء هذا المجتمع. يتربى في هذه الأسرة النشأ، يتلقى التعليمات، يقتدي، يحاكي ما يراه من حال أبويه. وكلما نجح الأبوان في أداء هذا الواجب وكان قدوة صالحة، كلما كانت الأسرة أكثر استقرارا. وكلما نجح هذا المجتمع في الوصول إلى غاياته وإلى أهدافه، والتي من أبرزها أن يخرج لنا جيلا يرعى الحقوق والواجبات ويؤدي الحقوق والمتطلبات على أحسن وجه، فيعيش هذا النشأ وهو يدرك أهمية الولاء لهذه الأسرة التي تربيه وتهتم به، ومن ثم يعظم في نفسه اهتمامه بمجتمعه ويسعى للحفاظ عليه وعلى ما فيه من خيرات، ويلزم نفسه بعدم التعدي أو البغي على الآخرين. حينما ينشأ النشأ بهذه على هذا الحال فإنه يكون أكثر طمأنينة، فإنه يكون أكثر طمأنينة وأكثر راحة، وهذا ينعكس على المجتمع كما سبق. ثم إن هؤلاء الأولاد وهذا النشأ الذي يتربى في أحضان هذين الزوجين وهذه الأسرة، هؤلاء الأولاد سريع التأثر خاصة في الصغر، سريع التأثر بكل ما يطرأ عليهم، قليل الخبرة، ضعيف الإرادة، فهي مرحلة خطيرة جدا ومهمة في تكوين شخصية الأبناء. فالذي يتربى من الصغر على أساس متين وعلى تنشئة صالحة وعلى حب الله عز وجل وحب رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى تعاليم الإسلام، فإن هذا يبقى أثره بإذن الله عز وجل مهما جاءت من عواصف أو من أمور تخالف ما نشأ عليه، فإنه لا بد بإذن الله عز وجل أن يعود إلى الحق وأن يعود إلى الأخلاق التي تربى عليها. ولا شك أن الأبناء كما قلت سريع التأثر، وخاصة ونحن نعيش في ظل الانفتاح العالمي، الانفتاح التقني الذي فتح علينا من كل مكان. فأصبح اليوم أبناء المسلمين ينظرون إلى العالم بأجمعه وما يدور فيه وما فيه من خير وشر وما فيه من إيجابيات وسلبيات وما فيه من الفتن أمام ناظريه وأمام عينيه، لا يفصله عن ذلك إلا حركة يسيرة بأصبعه. فهنا يعظم الخطر، ولا بد أن ندرك هنا الأمانة العظيمة التي جعلها الله عز وجل في أعناقنا معاشر الآباء والأمهات. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا قولا ينبغي أن نتأمله، قولا تقشعر منه الأبدان لمن تأمله. يقول عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هنا الخطر، نحن جعلنا الله جل وعلا نرعى هؤلاء الأبناء وهؤلاء الأولاد ونرعى الأسرة بكاملها، لكن ستسأل عما استرعاك الله عز وجل عليه، تسأل عن أهلك، تسأل عن ولدك، على ماذا ربيت؟ ولهذا الله جل وعلا ينادينا بعنوان الإيمان: يا أيها الذين آمنوا. هذه الكلمة التي تأملها أصحاب هذا النداء الذي تأمله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرع لها سمعك، أرع لها سمعك، أصغي لها، استمع، فإنه إما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إذن المسألة وراها سؤال، وراء هذه الرعية وهذه الرعاية سؤال حينما نقف بين يدي الله عز وجل. فنسأل الله جل وعلا أن يعيننا جميعا وأن يسددنا جميعا في أقوالنا وفي أعمالنا وفي تصرفاتنا، وأن يجعلنا ممن يرعى هذه الأمانة حق الرعاية. إذن يقول النبي عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ثم بين بقوله: والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها، وفي لفظ في بيت زوجها وولده، ومسؤولة عن رعيتها. فعلينا أن نتأمل هذا الأمر، فإذا تأملناه ورعينا هذا حق الرعاية، وجاهد الأب والأم وتعاونا وجاهد أنفسهما على هذه التربية وعلى جلب الاستقرار والطمأنينة إلى هذا البيت المسلم، فإن هذا مما ينعكس على استقرار الأبناء وصلاحهم، بل وصحتهم، صحة أجسامهم وصحة عقولهم. وأصبح هؤلاء الأبناء يسيرون في طريق صحيح، يتلقون التعليمات من آبائهم وأمهاتهم تعليمات صحيحة كما أراد الله جل وعلا وأراد رسوله صلى الله عليه وسلم، ويجيبون على أسئلة والديهم ويطيعونهم بما يغذي عقولهم بإذن الله عز وجل، وبما يبعدهم عن كل اعتقاد سيء أو انحراف فاسد. هذا البيت وهذه الأسرة المسلمة لها الأثر الكبير في تكوين شخصية هؤلاء الأبناء شخصية سليمة سوية. ومما يعين أحبتي على هذا الاستقرار أن يسعى كل من الزوجين في أسباب الصلاح، وأرجو أن نتنبه إلى هذه النقطة المهمة، أن يسعى كل من الزوجين في أسباب الصلاح. وأسباب الصلاح لا ينال إلا بأمرين: أسباب الصلاح في البيت لا ينال إلا بأمرين. الأمر الأول توفيق الله جل وعلا وهدايته وعونه وتسديده، لأن الهداية بيده، التوفيق بيده، ولا حول ولا قوة لنا إلا به سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أن يسعى كل من الزوجين في سلوك أسباب الصلاح ونيله. وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الأمرين حينما قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. الاستعانة بالله فقط لا بد أن يكون الاستعانة بالله عز وجل لا بد أن يكون معها سعي، فيبذل العبد الأسباب ويستعين بالله عز وجل. ومنبع الصلاح هو الأخذ بتوجيهات الكتاب والسنة. فإذا أصغت الأسرة وأصغت اليوم بيوت المسلمين إلى توجيهات الكتاب والسنة حصل الخير وحصل الفلاح وحصل الاستقرار. وكلما ابتعدت الأسرة عن التوجيهات الربانية والتوجيهات النبوية كلما أسرعت إلى الأسرة المشكلات وتواردت عليها البليات وتفككت ولم تستقر. فإذا على كل من الزوجين أن يسعيا. أما المرأة المسلمة فعنوان صلاحها والذي ينعكس على صلاح بيتها في صلتها بربها أولا ثم بصلتها بزوجها. الله جل وعلا قال: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. إذن الزوجة الصالحة تجمع بين صفتين: الأولى تتعلق بربها في قوله جل وعلا قانتات، بمعنى تداوم المرأة على طاعة الله، على عبادة الله، تعتني بفرائض الإسلام، بواجبات الدين. الصفة الثانية تتعلق بصلتها بزوجها، وذلك في قوله جل وعلا حافظات للغيب بما حفظ الله، حافظة لحق زوجها في الغيب، وكذلك الشهادة تحفظه في ماله، تحفظه في فراشه، تحفظه في حقوقه وواجباته. وإذا وقع هذا الحفظ منها فهو بتوفيق الله وتيسيره. ولهذا قال جل وعلا حافظات للغيب بما حفظ الله. وهذا المعنى جاء في توجيه نبوي كريم ينبغي للمرأة المسلمة أن تتنبه لهذا التوجيه، والذي هو بشارة عظيمة لها وأعظم بها من بشارة. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت بعلها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت. وفي رواية قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئتي. الله أكبر، ما أعظمه من موعود كريم وفضل عظيم لتهنأ به المرأة المسلمة بهذا الموعود العظيم. فسر سعادة البيوت واستقرار البيوت الصلاح، القرب من الله، وينعكس هذا على صلاح الأولاد بل على صلاح حتى الزوج أيضا، لأن صلاح الزوجة ينعكس على صلاح الزوج والأولاد على حد سواء. أيضا من التوجيهات النبوية التي ينبغي أن تتنبه لها المرأة، وهي إشارة إلى صفات المرأة الصالحة التي تكون بإذن الله عز وجل سببا في استقرار البيوت. جاء في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انظروا أحبتي إلى هذا التشويق وهذه الإثارة للقلوب والأسماع، قال: ألا أخبركم بنسائكم في الجنة، ألا أخبركم بنسائكم في الجنة، يعني الزوجة التي بصفاتها الحميدة وخلالها المباركة صارت أهلا لأن تكون من أهل الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: كل ودود ولود إذا غضبت أو أسيء إليها أو غضب زوجها ماذا تصنع؟ قالت هذه يدي في يدك، لا أكتحل بغمض حتى ترضى، يعني ما أهنى بنوم ولا تقر لي عين حتى ترضى عني. وجاء في بعض الأحاديث المواسية التي تواسي زوجها، والمواتية يعني المطيعة، وما يقال للمرأة يقال للرجل كذلك، فإن عنوان صلاح الزوج عنوان صلاحك أيها الرجل صلتك بربك، مداومتك على طاعة الله، وهذا بلا شك ينعكس على صلاح أهل بيتك وعلى ذريتك وعلى استقرار حياتهم. جاءت التوجيهات الربانية بالمعاشرة بالمعروف وعاشروهن بالمعروف، قولا بالكلمة الطيبة بالألفاظ الحسنة وفعلا بالمعاملة الكريمة التي لا فظاظة فيها ولا غلظة ولا عنف ولا شدة. وجاءت توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم الكثيرة التي يخاطب بها الأزواج ليقوموا بالحقوق الواجبة التي تجب تجاه زوجاتهم، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج. إذن هذه صفة من صفات المرأة، فالرجل يستمتع بزوجته وهي على هذه الصفة، لأنه إن ذهب يقيمها كسرها، والكسر هو الطلاق. فمن أسباب استقرار الأسرة إذا رأى الرجل من زوجته تقصيرا أو تفريطا بادر للعلاج. كيف يكون العلاج؟ يكون بلطف، يكون برفق، يكون بحلم وأناه، لأنه لو تعامل بشدة أو فظاظة فإنه سيهدد هذا الاستقرار. فاحذر أيها الزوج، احذر أيها الرجل، احذر القسوة والعجلة والغضب. كم من مشكلة تفاقمت بالقسوة وبالعجلة وبالغضب، وانقلب النعيم في البيت إلى جحيم، وانقلب الأمن إلى خوف وعدم استقرار. يوجهنا نبينا صلى الله عليه وسلم إلى ميزان عظيم، ميزان جميل، تأمله يا عبد الله. يقول عليه الصلاة والسلام الحريص المشفق الناصح الأمين الذي يريد استقرار هذه الأسر عليه الصلاة والسلام، قال لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. هذا الحديث من عمل به زال عنه بإذن الله عز وجل ما يصيب بعض البيوت من الاضطراب وعدم الاستقرار. الحياة أيها الإخوة لا تقوم على البغضاء، لا تقوم إلا على التوازن الذي يشير وينبه عليه هذا الحديث. فما أجمله من ميزان. إذا كان الرجل لا ينظر حينما تعصف به في بيته فتنة من الفتن، أو يدخل الشيطان بينه وبين أهل بيته وأولاده، إذا كان الرجل لا ينظر إلا إلى السلبيات أو ينظر فقط إلى الأخطاء، فكيف يستقر البيت؟ لكن تذكر أيها الرجل المحاسن وما تقوم به هذه الزوجة من خدمة لك ولأولادك وما تقوم به من رعاية الأولاد والاجتهاد في صلاحهم، وخاصة إذا كانت ممن صلحت في نفسها لكنك غضبت منها لخلق من الخلق من الأخلاق. فهذا توجيه نبوي كريم يوجهنا به رسولنا صلى الله عليه وسلم. فإذا علينا معاشر المؤمنين أن نرعى هذه الحقوق، ومن الحقوق ما يكون مشتركا بين الزوج والزوجة كالأمانة، فيجب أن يكون كلا الزوجين كل واحد منهما على أمانة، ينصح، يصدق، يخلص، لا يخون الآخر حتى تستقيم الحياة. أيضا تكون بينهما المودة والرحمة، فإذا ما تحققت الرحمة والمودة بين الأبوين ساد الأسرة جو من الطمأنينة. إذا تحققت ساد الأسرة جو من الطمأنينة والهدوء والرحمة، وانعكست بالاستقرار على كل فرد من أفراد الأسرة، وشعر الأولاد وشعر هذا النشأ بهذا الجو الهادئ وهذا الحنان الذي يشدهم إلى حب والديهم وإلى حب جو البيت والتعلق به. أيضا كذلك صيانة الأعراض، كل واحد منهما يصون عرض الآخر، يحفظ كل منهما أسرار البيت وعدم نشرها، يكون بينهما الثقة المتبادلة وحسن الظن. فإن الشيطان أعاذنا الله وإياكم من أعظم ما يسعى له في هذه الحياة إفساد الدين وإفساد الخلق وإفساد المعاملة وإفساد العشرة بين الزوجين. كل يوم يبعث الشيطان بعوثا يرسل جندا للقيام بهذه المهام. وإذا أردنا أيها الإخوة أن نتأمل وأن نتصور هذا البعث الذي يبعثه الشيطان، فلنتأمل هذا الحديث الذي رواه جابر رضي الله عنه كما في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمع يا عبد الله لهذا الحديث وقلل من مشكلات البيوت التي تحدث بين الزوج وزوجته لسوء ظن يحصل أو لعدم ثقة أو لخطأ في عبارة حملت على غير محملها. يقول عليه الصلاة والسلام: إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، أي يرسل الجنود والبعوث للإفساد. قال: فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، يعني أقربهم إليه أعظمهم فتنة بين الناس. يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول أي إبليس: ما صنعت شيئا. ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيدنيه منه. إذن إبليس يدني هذا منه ويقول: نعم أنت. قال الأعمش: أراه قال فيلتزمه، أي يحتضنه ويقربه منه ويدنيه إذا فرق بين المرأة وزوجها. لا بد أن نعي معاشر المسلمين والمسلمات، لا بد أن يعي كل واحد من الزوجين هذا الخطر وهذا العدو الذي يجري منا مجرى الدم في العروق، ينفث، يوسوس، يكيد، يمكر، كل ذلك يمارسه وأنت لا تراه، يلقي في قلب الزوج وسوسة على زوجته، يطرح الوساوس، يوقع الشكوك، يلقي في قلب الزوجة ويطرح الوساوس ويوقع الشكوك في قلبها. ولهذا جاءت السنة بالتحصن منه. إن مما يهدد أيها الإخوة الاستقرار اليوم في البيوت تسلط الشياطين، لأن الناس قد فرطوا أولا في كلام الله عز وجل ولم يعتنوا بكلام الله جل وعلا إلا من رحم الله، ولم يعتنوا بتوجيهات النبي صلى الله عليه وسلم التي فيها أن نتحصن من شرور هؤلاء. إذا دخل الواحد منا بيته دعا بالدعاء المشروع، يبسمل ويسلم على أهل البيت، فإن هذا السلام يكون بركة على أهل البيت ويكون طردا للشياطين. بسم الله، توكلت على الله، اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج، بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا، ثم يسلم على أهله، يخرج الشيطان ما يدخل. إذا وضع الطعام سمى فلم يكن للشيطان نصيب، في فراشه كذلك فلا يكون للشيطان نصيب. لكن ما بالكم برجل إذا دخل غاضبا وكأن الشيطان معه، أحضر الطعام ليس هناك تسمية لا من الرجل ولا من المرأة ولا من الأبناء، نام في فراشه لم تكن هناك تسمية، كيف يكون حال هذا البيت؟ كيف يكون حال هذا البيت أيها الإخوة؟ أيستقر هذا البيت؟ اليوم يعاني أو تعاني الكثير من البيوت من مس الشياطين، تلبس الشياطين، إلى غير ذلك من الأمور، وخاصة فيما يتعلق بالأبناء. فيقول الرجل وتقول المرأة من أين جاءهم هذا؟ ليس هناك تحصين، وترك للأولاد ذكورا وإناثا، تركت لهم الأمور مفتوحة من أول اليوم إلى نهايته، وهو يمسك بهذا الجهاز الصاحب المصاحب، ينظر إلى كل شيء، إلى كل شيء، يرى الفتن، يرى المحرمات، والرجل في غفلة يرى الهدوء ويظنه استقرارا. لا والله، هذا الهدوء ليس هدوءا حقيقيا، إنما هدوء وراءه بلاء عظيم. فعلينا معاشر الآباء والأمهات أن نرعى هذا الأمر حق الرعاية. ليس لنا اليوم ولا يستطيع واحد منا أن يمنع هذه الأجهزة، وليس من الحكمة أن تأتي إلى أولادك وتقول تعالوا هاتوا هذه الأجهزة، ليس في أجهزة اليوم، ليس من الحكمة. لكن علمهم، ذكرهم، تابع، لا بأس أن تجعل خاصة للصغار بعض البرامج الموجودة اليوم، برامج الحماية التي تحميهم بإذن الله عز وجل بعدما تكون أنت صالحا في نفسك والأم كذلك صالحة في نفسها، وبعدما تعلمهم وتربيهم على الخير. هناك برامج في حماية هذه الأجهزة أو في فصلها في وقت معين. البعض منا يترك هذه الجوالات مع الأبناء في نومهم، وربما تأتي قبل الفجر تريد أن توقظ هذا الإبن وإذا به على جواله. هذا واقع لا ننكره، فعلينا أن نتنبه إلى هذه الأمور التي أحدثت مثل هذه الوساوس وهذه وهذا التسلط من الشياطين، نسأل الله السلامة والعافية. وعلينا معاشر المؤمنين والمؤمنات أن نسعى لكل ما يحقق الاستقرار الأسري مما ذكر، وإضافة إلى أن نرفق بأبنائنا وأن نرحمهم وأن نجتهد في احتساب الأجر معهم في تعليمهم وتأديبهم وتحذيرهم من هذه الفتن التي تأتي من كل مكان، شبهات وشهوات تبث في هذه الأجهزة وهذه التقنيات وهذه الجوالات. فيعلم هؤلاء الأبناء ويربون على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى سلوك سبيل العلم الشرعي الأصيل وعلى أسباب ومصادر التلقي الصحيحة، حتى يسلم بإذن الله عز وجل هذا النشأ من الشبهات. وكذلك أيضا نربيهم على تقوى الله عز وجل، الخوف من الله، مراقبة الله جل وعلا، نذكرهم نغرس في قلوبهم قول الله عز وجل حكاية عن لقمان الحكيم: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. فعلينا أن ندرك هذه المعاني العظيمة في كتاب الله عز وجل. ومن لطف الله عز وجل بعباده من رجال ونساء من أبناء وبنات صغار كبار، من لطفه بنا سبحانه وتعالى أن يقيم الواحد منا على شيء لا يرضاه الله وعلى معصية، ثم من لطف الله عز وجل أن يستره أن يلطف به. الله جل وعلا يمهل سبحانه وتعالى ولا يهمل، فعليك يا عبد الله ألا تغتر حينما تقيم على الذنوب وعلى المعاصي وعلى الأمور التي تبعدك عن صلاحك وصلاح أهلك وذريتك وصلاح بيتك. حينما تقيم على هذه الأمور ثم تنظر في حالك وإذا بك عندك خير وعندك مال وعندك صحة وعندك عافية، لا تظن أن هذا يحبه الله منك، لكن الله يمهلك، لكن الله يلطف بك، يسترك سبحانه وتعالى. أيضا كذلك علينا معاشر الآباء والأمهات أن نتوسط وأن نعتدل في تربية أبنائنا، لا إفراط ولا تفريط، لا تساهل يوقع في المحرمات، ولا شدة تنفر الأبناء وتجعلهم يكرهون ما تأمرهم به من أوامر كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أيضا مما يعينك أيها الرجل على استقرار أسرتك وأولادك أن تعدل بينهم في المعاملة، أن تعدل بينهم في المعاملة. فمما يحقق الاستقرار أن يعدل الرجل بين أولاده. ولعلنا جميعا نتذكر حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنه وأرضاه لما أعطاه والده أو تصدق عليه بصدقة، يقول رضي الله عنه النعمان بن بشير كما في الصحيحين، يقول: قالت أمي عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله. صلى الله عليه وسلم. قال فانطلق أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ تأملوا هذا السؤال، أفعلت هذا بولدك كلهم؟ اليوم عدم العدل، وهذا ظاهر، والإحصائيات والأرقام واضحة في هذا، من أسباب عدم الاستقرار الأسري سببه عدم العدل. وأحيانا يكون عدم عدل الرجل يكون قبل وفاته وله عدد من الأولاد، فيعطي بعض أولاده ويمنع بعضا، ثم إذا مات حصل التفكك. هناك والله قضايا تدمي القلب اليوم، الأب مات له عشرات السنين ولا يزال الأبناء في تقاتل وفي بغضاء، بل قال أحدهم يوم من الأيام: والله لأقتلن فلان، أي أخاه والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. فقضية عدم العدل قضية مهمة في عدم الاستقرار، فلا ينبغي لرجل أن يستهين بهذه القضية. فقال فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. فرجع أبي فرد تلك الصدقة استجابة، وفي لفظ: فرد عطيته. كل هذا للتأليف بين الإخوة وقطع مسببات الشحناء والبغضاء وعدم استقرار هذه الأسر. فعلينا أن نرعى هذا حق الرعاية. القرآن الكريم لما نتأمله أيها الإخوة اعتنى باستقرار الأسر كما سمعنا في الآيات، وكذلك أيضا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا اهتماما بما يحقق هذا الاستقرار الأسري ويؤثر تأثيرا إيجابيا في هؤلاء الأبناء. ولعلي أختم أحبتي في دقيقتين في بيان ما هو الأثر الذي ينتج من هذا الاستقرار على الأبناء، وقد مضى الكثير من ذلك، لكن نلخص هذا في بعض النقاط. منها أولا صيانة فطرة الأبناء وحمايتها من الوقوع في الرذيلة والخروج عن الآداب التي جاء بها الشرع الحنيف. حينما يتحقق الاستقرار الأسري ينشأ هؤلاء النشأ على فطرة سليمة، كذلك أيضا يكون قد عندهم قوة في وازعهم الديني في مواجهة الانحرافات والسلوكيات المنحرفة، كذلك ينمي في الأبناء المحبة بينهم والرفق والإيثار والترابط وعدم الظلم وعدم البغي، كذلك أيضا يجعل هؤلاء الأبناء بإذن الله عز وجل لبنة صالحة لأمتهم وأوطانهم ومجتمعاتهم. أيضا كذلك يهذب انفعالاتهم النفسية لتصبح كما يحبه الله جل وعلا ويحبه رسوله صلى الله عليه وسلم، فتخرج بإذن الله عز وجل فيخرج بإذن الله عز وجل هذا الجيل يحب الله عز وجل، يحب نبيه صلى الله عليه وسلم، تكون هذه الأسرة بإذن الله عز وجل مستقرة آمنة مطمئنة، وبذلك تقوى شوكة المسلمين. وقوة شوكة المسلمين أمر عظيم حينما نعيش في ظل هذه الفتن، فنحن بأمس الحاجة اليوم إلى استقرار أسري وإلى صلاح مجتمعاتنا، وكذلك أيضا إلى الأخذ بكل الأسباب التي تعين بإذن الله عز وجل على عز هذه الأمة وعلى قوتها وعلى كل ما يعين على نصرها بإذن الله عز وجل على أعدائها. فنسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه بأسمائه وصفاته أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، وأن يصلح بيوتنا وبيوت المسلمين، كما أسأله جل وعلا أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا جميعا، وأن يهدينا لأحسن الأخلاق والأعمال والأقوال، لا يهدي لأحسنها إلا هو سبحانه، وأن يصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا هو سبحانه. والله تعالى أعلم، وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.